الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا في مسائل غسل الوجه، ونحن في فرع من الفروع المهمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: فروضه النية واغسل وجهك. فروضه النية واغسل وجهك. نحن كنا في المسألة المسترسل من اللحية، وأن الراجح وجوب غسله، فيمر الماء عليه كاملا، يمر الماء كاملا على ذلك المسترسل من اللحية. وذكرنا أن هذه المسألة هي أول مسألة ينقل المزني فيها عن الشافعي قولين، وصحح النووي وغيره من الأئمة وجوب غسل المسترسل، فيغسل الوجه ثم يمر الماء على سائر اللحية طولا وعرضا. وبقي فرع أخير من الأمور المهمة التي ينبغي العلم بها، والطريقة التي نمشي عليها في هذا الشرح ذكر ما يحتاجه طالب العلم مما يتعلق بأصل المسألة دون ما لا يحتاج إليه. ولهذا بعد ذكر المسألة نذكر الفروع التي لها ارتباط بالمسألة. من الفروع المهمة أيضا ما تحت الذقن. الذقن معروف، ما تحته هو هذه المسافة التي تكون تحت الذقن، ما تحت الذقن يكون تحت قبل الرقبة، ما تحت الذقن، ليس المراد الرقبة، إنما ما تحت الذقن الذي يكون تحت الفك الأسفل، الفك السفلي تحته. عند الشافعية لا يجب غسله قولا واحدا، عند الشافعية لا يجب غسله قولا واحدا، الذي يكون تحت الذقن لا يجب غسله عند الشافعية. وعند الشافعية في غير الغسل، وهي مسألة الإفاضة، هل يفيض عليه الماء أو يوصل إليه شيئا من الماء إفاضة؟ هذا قاله جماعة من الشافعية كما نقله الرافعي وغيره عنهم. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا صاحب التتمة وآخرون: يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه، لأنه لا يمكن استيفاء الوجه إلا بذلك، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار. انتهى كلامه. هذا ليس معناه وجوب غسل ما تحت الذقن، فرق، إنما كلامهم على غسل جزء يتم به غسل الذقن، كلامهم على غسل جزء يتم به غسل الذقن، وقد يصل إلى التحري إلى غسل شيء من الرقبة أثناء مرور الماء، ربما يمس بعض الرقبة، كل هذا تحقيقا لغسل الوجه، كل هذا تحقيقا لغسل الوجه واستيعابه بالماء، هذا مقصودهم بهذا، استيعاب الوجه بالماء، هذا هو المقصود في مثل هذا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فروضه النية واغسل وجهك. قلنا ما تحت الذقن ليس بواجب غسله، لكن لأجل أن يتحقق الغسل قد تحتاج إلى أحيانا إلى شيء من الإمرار والإفاضة بما يصل إلى جزء تحت الذقن وقد يصل إلى شيء من الرقبة، هذا لا مانع منه على وجه تحقيق الغسل والاستيعاب في غسل الوجه. يقول الناظم رحمه الله: فروضه النية واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك، وغسلك اليدين مع مرفقك. دليله الآية، قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومن السنة الأحاديث الواردة في الباب، كما قدمنا الإشارة إلى بعضها عند الكلام على غسل الوجه. ونقل إجماع أهل العلم، نقله علماء المذاهب، على أن غسل اليدين مع المرفقين، على أن غسل اليدين مع المرفقين ركن إجماعا، ركن إجماعا من أركان الوضوء، وأنه من فروض الوضوء. فهذا الفرض الثالث، هذا الفرض الثالث من فروض الوضوء. وجماهير أهل العلم يقولون: يجب دخول المرفقين في الغسل. جماهير أهل العلم يقولون: يجب دخول المرفقين أو المرفقين، لغتان جائزتان، يجب دخول المرفقين في الغسل. المرفق هو الذي يتكئ عليه الإنسان أحيانا، المرفق معروف الذي يكون العظم الناتئ في المفصل ما بين الساعد واليد، فهذا العظم هو المرفق. هل يستوعب بالغسل أم لا يستوعب بالغسل؟ جمهور أهل العلم على استيعابه، يعني تدير الماء عليه حتى تغسله، تدير الماء حتى يدخل المرفق كاملا ضمن اليدين، لأن الله قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الله جل وعلا يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. خالف في هذه المسألة من علماء الحنفية زفر، من علماء الحنفية زفر، وهو رواية عن الإمام مالك وعن أحمد، وأنه لا يدخل المرفقان في غسل اليدين، لا يدخل المرفقان في غسل اليدين، بل يكتفى بما دونهما. واختار هذا أيضا من الإمام أبو محمد بن حزم. والرد على هؤلاء بالآية، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال جل جلاله: وأيديكم إلى المرافق. وإلى يقول العلماء بمعنى مع، فمعنى الآية: وأيديكم مع المرافق. وأيديكم إلى المرافق، يقول العلماء معناها: وأيديكم إيش؟ مع المرافق. فإلى معناها مع، وأيديكم إلى المرافق هي معناه وأيديكم مع المرافق. كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي معهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم أي معهم. وقال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله أي مع الله. وقال عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معناها مع أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، المعنى لا تأكلوها معها. ويجوز أن هذا على وجه القول اللغوي المشهور أن حروف الجر تتناوب، ويجوز أيضا على وجه التضمين أن يضمن معنى آخر فيكون أبلغ أيضا، فهما وجهان لا يختلفان في تقدير إدخال المرفقين مع اليدين. فعلى هذا الواجب غسل اليدين إلى المرفقين، بمعنى مع المرفقين، فيدير الماء على مرفقه عند الوضوء، يدير الماء. كم من الناس اليوم أن تراهم يأتي إلى الحنفية فيصب الماء فترى خيطا أبيض أو علامة بيضاء تدل على عدم وصول الماء إلى أسفل المرفق، أسفل المرفق لم يصل له الماء، لو أدار يده لرأى علامة بيضاء تدل على جفاف الموضع وأنه لم يبلغ إليه الماء. كان عليه أن يدير يده عند الغسل، هذا الحل، يصب الماء فيغسل فيدير يده عند غسل المرفق أو المرفق، كلاهما صحيح، فيديره إدارة ليستوعب غسل المرفق كاملا ويصح له وضوءه، يصح له وضوءه. أما من يترك شيئا فإن وضوءه لا يصح، من يترك شيئا فوضوءه لا يصح. هناك مسألة أيضا من المسائل التي جرى فيها شيء من الخلاف، وهي: هل يجب عند غسل اليدين البدء من أطراف الأصابع؟ هل يجب عند غسل اليدين البدء من أطراف الأصابع إلى نهاية المرافق؟ هل يجب عند غسل اليدين البدء من أطراف الأصابع، أم يجزئ أن أبدأ مثلا من الكوع فأغسل إلى المرفق؟ هل البدء من أطراف الأصابع عند الغسل، غسل المرفقين، واجب؟ فيه خلاف بين العلماء. جماهير أهل العلم يقولون: يجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى مع المرفقين، إلى آخر المرفقين، يجب غسل أطراف الأصابع مع المرفقين. خالف في هذه المسألة الحنفية فقالوا: إن غسل الكفين أول الوضوء كاف وما بعده لا يحتاج إليه. الحنفية يقولون: غسل الكفين قد حصل، أول الوضوء أنت أخذت الماء فغسلت كفيك، هذا الغسل للكفين مجزئ، فابدأ بالرسغ إلى المرفق. جمهور أهل العلم يقولون: لا، أعد غسل الأصابع والكفين، أعد غسل الأصابع والكفين، وهذا هو الراجح، وجوب غسل اليدين من أطراف الأصابع ليس من جهة المفصل، مفصل اليد، لا، من أطراف الأصابع، فتبدأ تغسل يديك من أطراف الأصابع إلى المرفق كاملة. إذن يجب غسل اليدين من أطراف الأصابع أو من مفصل اليد عندك يا أخانا بعكاشة؟ من أطراف الأصابع، هذا الراجح. طيب قول من الذين قالوا قد سبق لك وغسلت يديك فهذا كافٍ، فابدأ من المفصل. من الذين يقولون بهذا عندك؟ أبو بن، أبو من أنت؟ أبو حمزة، تفضل يا أخي أبو حمزة. من الذين يقولون بهذا؟ الحنفية. نعم الحنفية يقولون بهذا. يستحب أيضا التيامن في غسل اليدين، تبدأ باليمنى ولا باليسرى؟ عندما تريد أن تتوضأ تبدأ باليمين تغسل ولا تبدأ تغسل باليسار؟ يستحب التيامن في غسل اليدين، يستحب التيامن في غسل اليدين. طيب رجل له ثلاث يد، ثلاث أياد، يغسل كم ويترك كم؟ رجل له ثلاث أياد، خلقه الله هكذا، واحدة كذا واحدة كذا واحدة عادية، يغسل الثنتين هذه ولا يغسل هذه وهذه ولا كيف يسوي؟ يغسل كامل أحسن. طيب حد عنده خلاف ذلك؟ عندك يا أخي بس تفضل. يعني يغسل الأصلية. طيب إن كان كلها أصلية قوية، هذا التفصيل اللي ذكره العلماء في هذا الموضوع، قالوا ينظر في يده إن كانت عبارة عن يد يعني مشوهة وضعيفة لا يقدر يقبض بها ولا يقدر يدفع بها، فهي هذا يدل على أنها عبارة عن نوع من أنواع القصور، قاصرة لا يغسلها ولا يلتفت إليه، يغسل اليد التي عليها البطش والقوة. قالوا فإن تساوت في القوة، مثلا رجل آتاه الله يد ويد كلها قوية، يبس بهذه ويبس بهذه كله يشيل بهم، فهذا نقول له اغسلهم كامل، اغسل الايادي كاملة، وجب غسلهما جميعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فروضه النية واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك ومسح بعض الرأس، ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك، والترتيب ثم. الركن الرابع والفرض الرابع من فروض الوضوء مسح الرأس، ودليله من القرآن الكريم قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، شاهد وامسحوا برؤوسكم. ومن السنة أحاديث كثيرة تقدمت الإشارة إلى بعضها عند الكلام على فرض غسل الوجه، ونقل الإجماع على أن مسح الرأس ركن وفرض من فروض الوضوء، نقله علماء كثيرون من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم. إذن هذه المسألة كسابقاتها، دليلها من القرآن ومن السنة والإجماع أيضا. وقول الناظم رحمه الله: ومسح بعض الرأس، جعل الركن هو مسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس أي مسح بعض شعر الرأس، هذا تقدير البيت، ومسح بعض الرأس أي مسح بعض شعر الرأس، فلو مسح بيده على بعض الشعرات أجزأه، حتى قال علماء الشافعية: لو مسح بعض شعرة، لو مسح بعض شعرة واحدة بيده أو غيرها أجزأه، هكذا قالوا في المذهب. ويتصور هذا يقول الشافعية مسح بعض شعره، كيف بعض شعره؟ شعره واحدة مسح بعضها، قالوا أجزأه شعره واحدة. يتصور مسح بعض الشعر في من طلى رأسه بالحناء، عندما يطلي رأسه بالحناء، مجرب إذا طلى رأسه كاملا بالحناء فإن عادة الشعر أن يقوم، هذا معروف. فربما في بعض المواضع تجد شيئا من أطراف الشعر ارتكز، خرج منين؟ من داخل هذا الغطاء من الحناء، من طبيعة الشعر، يعني يصعب مسكه، لا سيما والحناء لا زال فيها رطوبة. قالوا فإذا جاء ومسح على الحناء هكذا، قالوا قد يمر على شعرة شعرتين نصف شعرة، قالوا هذا مجزئ، هكذا مثلوا للمسألة. يقول النووي رحمه الله: المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشيء، بل يكفي فيه ما يمكن، يكفي فيه ما يمكن. فإذا مسح الطرف، مسح يسيرا، مسح ناصية، مسح نصفه، مسح ثلاث شعرات، عشر شعرات، صح له ركن المسح عند الشافعية رحمه الله. يقول الناظم رحمه الله: ومسح بعض الرأس، أي من أركان الوضوء مسح بعض الرأس. ذهب الحنفية إلى أن الواجب في مسح الرأس هو مسح مقدار الناصية. ذهب الحنفية، الآن نحن دخلنا في خلاف الفقهاء، قلنا الشافعية يرون مسح بعض الرأس ما يصح به اسم المسح، وما يكفي فيه اسم المسح، ما يكفي فيه اسم المسح عندهم كافي، ولو بعض شعرة أو شعرات أو أكثر من ذلك. الحنفية يقولون يجب مسح قدر الناصية، الناصية مقدمة الرأس، يجب مسح قدر الناصية. وبهذا قال البغوي من أئمة الشافعية المعروفين الملقب بمحيي السنة، صاحب التفسير المشهور، وكان سلفيا على عقيدة السلف، وتفسيره من التفاسير المعتمدة، تفسير البغوي أبي محمد رحمه الله تعالى، الحسين بن مسعود البغوي، المتوفى سنة 516 تقريبا، إمام معروف صاحب التهذيب في مذهب الشافعي. يقول هذا الإمام من أئمة الشافعية: الواجب غسل ربع الرأس، الواجب غسل مقدار الناصية. وذهب المذهب الثالث، ذهب المالكية وهو المشهور عند الحنابلة، واختاره المزني من أئمة الشافعي، إلى أن الواجب مسح جميع الرأس. ذهب المالكية وهو المشهور عند الحنابلة، واختاره الإمام المزني كما سيأتي حكاية القول عنه بذلك إن شاء الله تعالى. قالوا إن الواجب في مسح الرأس مسح جميع الرأس، إن الواجب في مسح الرأس مسح جميع الرأس، الواجب مسح جميع الرأس. نبدأ بدليل الحنفية لأنه أيضا دليل الشافعي. قالت الحنفية: عندنا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته ومسح على خفه. والحديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين مشهور، وهو أيضا في المسح على العمامة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته، أي وأكمل على عمامته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه الدلالة عند الحنفية كذلك أخذ به أيضا الشافعية أن الناصية بعض الرأس وليست هي الرأس. ثم اكتفي بالعمامة، قالوا ولا يمكن الجمع بين الأصل والبدل، لا يجوز في عضو واحد، هكذا قالوا. قالوا مسح على الناصية صلى الله عليه وسلم. واعترض عليهم ويناقشون في دليلهم هذا، فيقال إن جواز الاقتصار على مسح الناصية إنما هو في حال لبس العمامة، إن جواز الاقتصار على مسح الناصية إنما هو في حال لبس العمامة ثم يكمل المسح على عمامته، وهذا جائز لا نختلف فيه، هذه الصورة جائزة لا نختلف فيها. وما تقولونه أنتم مسح بدون عمامة، ما تقولونه أنتم مسح ناصية فيها عمامة ولا بدون عمامة؟ بدون عمامة فالحديث ليس لكم، الحديث ورد في حالة خاصة هي كان النبي صلى الله عليه وسلم رابطا لعمامته فحسر عمامته صلى الله عليه وسلم، ثم لما توضأ مسح على ناصيته ثم تمم على عمامته صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقولون يجوز مسح الناصية ولو بلا عمامة، فالحديث فالدعوة أوسع من الدليل، الدعوة أوسع من الدليل، وما أكثر المسائل الفقهية التي يكون فيها الدعوة أوسع من دليلها. الدعوة إيش هي هنا عندك يا أبا الزبير؟ جواز الاقتصار على مسح الناصية، والدليل إنما جاء في حال هو حال كونه لابسا لعمامته، فالدليل في حالة لبس العمامة، والدعوة مطلقة لبس عمامة أو لم يلبس العمامة، فالدعوة أعم من الدليل. نقول للحنفية وللشافعية رحمهم الله تعالى جميعا دعواكم أوسع من دليلكم، دعواكم أوسع من دليلكم. عندك يا أبا عبد الرحمن كيف هذا الكلام؟ الدعوة أوسع من الدليل، كيف هذا الكلام؟ يقولون يمسح الناصي، يمسح شعرة، ربع شعرة، ثلاث شعرات، إيش دليلكم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته إلى آخره. الدليل نقول لهم ما دليلكم؟ قالوا حديث المغيرة. قلنا اذكروا حديث المغيرة. قالوا حديث المغيرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأتم على عمامته. قلنا إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم مسح على ناصيته لابسا لعمامة، هذه الصورة لا نختلف فيها. سيأتي الكلام على مسح الناصية والعمامة، سيأتي الكلام، سيأتي الكلام على مسح الخمار، سيأتي الكلام على مسح القلنسوة أو الكوفية، سنأتي للكلام على هذه المسائل. فالدعوة أوسع من الدليل، دعوة أوسع من الدليل. سنكمل إن شاء الله المسألة. الراجح وجوب مسح جميع الرأس، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على بقية الأدلة والمناقشة في المسألة إن شاء الله تعالى. سيأتي أن المزنية انتصر لهذا، فلا يأتي آتي ويقول كيف، قلنا هذا الإمام المزني رحمه الله تعالى من كبار تلاميذ الشافعي رحمه الله، وهو الذي قال فيه الشافعي المزني ناصر مذهبي في هذه المسألة، خالف الشافعي. فالعبرة بالحجة والدليل لا بمجرد الدعوة والمناقشات العلمية، لا يلزم منها سوء الأدب ولا يلزم منها المروق من الدين إلا عند الجاهل المتعصب، ومثل هؤلاء يعني لا يخاطبون، بل إن التقليد حرام عند أهل العلم كما قدمنا. سيأتي الكلام عن المسألة إن شاء الله تعالى مفصلة بإذن الواحد الأحد إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.